لكن على القول بثبوته أو أنه حسن فيحمل على الندب والاستحباب والأفضل أن من غسل ميتا أن يغتسل، لا يجب عليه ولكن على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحكم والإيجاب. ومن غسل ميتا شرع الآن في بيان من يسن له الغسل، بعد أن بين من يجب عليه الغسل شرع في بيان الأغسال المسنونة. نعم.
أو أفاق من جنون أو إغماء.
أفاق من جنون أو إغماء، اختلف العلماء في المجنون، قال بعض العلماء المجنون إذا أفاق وجب عليه أن يغتسل، والمغمى عليه إذا أفاق وجب عليه أن يغتسل، وقال بعضهم لا يجب على المجنون غسل. والقول بوجوب الغسل على المجنون من القوة للمكان إذا تأتى منه خروج المني، أما إذا لم يتأتى منه خروج المني فإنه يقضى القول بعدم الوجوب لأنه لم يثبت فيه نفقا صحيح بالوجوب. ولذلك يقولون أن المجنون إذا جن أو فقد عقله لم يأمن أن يخرج منه مني وهو لا يشعر، كما أن النائم إذا نام لم يأمن أن يخرج منه ريح وهو لا يشعر. فكما أن الشرع طالب النائم بإعادة وضوئه بوجود النوم الذي هو مظنة أن يكون فيه حدث، كذلك أيضا قال الجنون آخذ حكم النوم بالإيجاب، هذا في الطهارة الصغرى وهذا في الطهارة الكبرى. لكن لماذا فرقنا بين كون يتأتى منها ولا يتأتى؟ هذا مبني على نفس الدليل الذي استدل به، فإنك إذا قست المجنون الجنون على النوم بإيجاب طهارة كبرى قياسا على الإيجاب الطهارة الصغرى فإنه تعذر في النائم العلم بعلامة الريح لو خرج منه ريح فوجب عليه مطلقا إلى نوم، بخلاف المجنون فإن الخارج وهو المني له علامة وأمارة. ولذلك يفرق بين ما كان يتأتى منه خروج المني وما لا يتأتى فيه خروج المني، وينزل المغمى منزلة المجنون. نعم.
بلا حلم سن له الغسل.
بلا حلم أي بالاحتلام سن له الغسل أي لا يجب عليه، وهذا كما ذكرنا إذا قلنا إن المجنون يغتسل القول بأنه يغتسل ينزل السكران منزلة المجنون، فمن سكر فإن إذا قلنا إن المجنون يغتسل يصبح السكران كذلك أيضا عليه الغسل. وفي حكم السكران من ظنج أو خدر له التخدير العام، لكن التخدير الموضعي لا يأخذ حكمه، والعلة في هذا كله زوال العقل. نعم. إن شاء الله نقف عند هذا، كنا عوض يمكن نخلي درس أسبوعي. إن شاء الله كل ثلوث سيكون يعني بس الإجازة هذا بعد الإجازة نشوف يعني يمكن نتوسع نخلي شهري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لقد ذكرتم أن المصلي إذا أمسك ذكره خوفا من نزول المني أن صلاته صحيحة، فهل إذا أمسك الرجل ذكره في حالة الانتصار ينتقد الوضوء أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإمساك العضو وعلى الصورة التي وردت في السؤال لا يجب بها الوضوء، وإن كان بعض المتأخرين يقول إذا وجد اللذة والشهوة أنه يجب عليه أن يتوضأ، لكنه قول شاذ لا أعرف له أصلا. والصحيح أنه لا يجب بمجرد إمساكه، لما ثبت في حديث طلق بن علي أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن لمس الذكر على القول بأنه بشائل قال: وهل هو إلا بضعة منك؟ قالوا: بضعة منك؟ قالوا: إن هذا يدل على أحد الأقوال في الجمع بينه وبين حديث الإيجاب، قالوا إنه محمول على وجود الحائل، وبناء على ذلك لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الوضوء سواء وجد اللذة أو لم يجدها، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا رأى الشخص ما يوجب الغسل في نومه ولكنه لم يخرج شيء، فهل عليه غسل؟
من رأى ما يوجب الغسل أو تهيأ له أنه احتلم ثم استيقظ ولم يجد أثر الاحتلام لا يجب عليه الغسل، لما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، فقد دل هذا الحديث على أن وجود الماء يوجب الغسل، ومفهومه أنه لم يوجد الماء لا يجب الغسل. والله تعالى
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل المستحاضة وقبل ذلك كل شيء الله على محبتك؟ هذا السائل يقول: هل المستحاضة تتوضع لكل صلاة، وهل هذا الوضوء على الاستحباب أم على الوجوب؟
المستحاضة لجرى معها الدم فإنها تتوضأ لكل صلاة، فإذا خرج وقت الصلاة الأولى توضأت بدخول وقت الصلاة الثانية. السبب في ذلك في حديث تكلم العلماء على سنده وقوله توضأ لكل صلاة، وفي رواية اغتسل لكنها ضعيفة، والقول بضعفها هو المعتبر، واختلف في قوله توضأ لكل صلاة. فيقولون المعذور يعذر في حد الوقت، فإذا انقطع الوقت عنه طولب بالعبادة بدليل مستأنف وسقطت الرخصة في الصلاة السابقة، فيجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، يعني بدخول وقت كل صلاة. وهي مسألة فيها خلاف، إن شاء الله سنسقط الكلام عليه ونذكر الكلام في روايات توضأ لكل صلاة والكلام عليها في باب الحيض الذي يلي باب القيام إن شاء الله تعالى. نعم، لكن الصحيح أنها تتوضأ، الصحيح أنها تتوضأ لكل صلاة، وهكذا من به سلس البول، وهكذا من به، لكن بشرط أن يكون يجري معها الدم. لكن لو أنها مثلا انقطع عنها الدم، جرى معها الدم في صلاة الظهر ثم انقطع فتوضأت وصلى الظهر فبقيت ولم يجري معها الدم حتى دخل وقت العصر فوضوءها معتبر، محل الكلام إذا جرى معها الدم. وهذا ينبني على مسألة فقهية، قالوا إنها بمجرد أن يخرج منها الدم ينتقض وضوءها كالبول، فلما خرج منها الدم مستمرا رخص لها في الوقت، فإذا انتهى الوقت طلبت بدليل جديد أن تتوضأ وأن تصلي، لأن يعني بدخول الوقت يأتي الخطاب بالصلاة المستأنفة الجديدة، فيسقط الترخيص في السابق ويجب عليها أن تتوضأ للصلاة. وسنبين إن شاء الله هذه المسألة وكلام العلماء عليها إن شاء الله فيما. نعم
سبحان الله. فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاه، نشهد الله على حبك لله. يقول هذا السائل: يا حبذا لو تعيد مسألة إلى حائل والله يحفظك ويرضى.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وأشهد الله على حبكم فيه، وأسأل الله أن يجمعنا بكم في دار كرامته. أما بالنسبة لما سألت عنه وقوله بلا حائل، الحائل هو الحاصل بين الشيئين، والمراد بالحائل الذي ذكره ذكرناه أن يكون بين العضو المولد والعضو المولد فيه حائل من قماش، سواء كان فخيما أو كان رقيقا. فإن قيل بقول التفصيل يختلف الحكم باختلاف نوعية الحائل، لكن قلنا الصحيح أن الحائل رقيقا كان أو فخيما لا يجب حكمه، لذلك حتى يعتبر شبهة. لو أن رجلا أولد في امرأة بحائل قد يعتبر شبهة توجب يعني درء الحد عنه، إن كان المنصوص عليه عند العلماء فنقول قد يعتبر شبهة، وسنتكلم على هذا في باب الزنا. لكن المنصوص عند العلماء رحمة الله عليهم مطلق العلاج ولم يفصل أنه هو بحائل وبدون، والذي يعني اختار بعض مسائحنا رحمة الله عليهم أن الحائل مؤثر، قال عليه الصلاة والسلام درء الحدود بالشبهات، وذلك يقولون لا يأخذ الحكم المتصل. نعم
سبحان الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول هذا السائل: إذا أحصت المرأة فهل يجب عليها غسل الصحف؟
إذا أحصت المرأة الجنين فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون الجنين الذي أحصته فيه خلقة أو صورة الخلقة، فإن أحصت جنينا كامل الخلقة أو فيه جزء الخلقة ولو جزء من أجزاء الآدم كالوجه وصورة الوجه أو الرأس أو الرجل أو اليد، المهم فيه جزء الآدمي، فالأصح عند المحققين أنها تأخذ حكم النفاس، وحينئذ إن جرى معها الدم أخذ حكم النفساء. وأما لو أسقطت بضعة اللحم أو قطعة اللحم لا خلقة فيها، فحينئذ لا يجب عليها شيء، لا يجب عليها الغسل ولا تأخذ حكمة النفساء، يعتبر استحابة وآخر حكمة الاستحابة والله تعالى. هذا تجعل أصل عندك، لأن هذه المسألة أشكلت عند العلماء، قد تسأل المرأة في الإسقاط متى يأخذ حكم الجنين ومتى لا يأخذ. فالضابط المعتبر عند بعض المحققين أن العبرة بالصورة، يعني وجود صورة في الخلقة، فإن وجدت حكمة وإلا فلا.
سبحان الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجب الغسل في العادة السرية للرغم أن الذكر لم يلد في فرج أخيه؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا حصل العادة السرية، إذا حصل بها إنزال يعني أن وجب الغسل، وإن لم يؤمن لم يجب الغسل، وأظن هذا مقصود السائل. فمقصود السائل أنه إذا وضع العضو بين أصابعه أو في موضع مثلا ليس بفرج فأمن، فحينئذ لا يجب عليه الغسل ولم يمني لا يجب عليه الغسل. لكن لو حصل منه إنا وجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، ولم يفرق لأن كونه يخرج بحلال أو بحرام، والعادة محرمة، العادة تعتبر حرام سواء كانت بيد أو بغيرها. صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله. وفي أخير هذا السائل يقول: هل الانتقال في المسجد الحرام يعتبر من الورود في المسجد؟
هم
هذا الانتقال؟
لا، الحكم واحد. إذا كان أراد مثلا أن يقطع المسجد لحاجة يريد أن يصل إلى طرف المسجد من الشرقي إلى الغربي وهو لا يريد أن يصلي فيه، لا، لكن لو مر وصلى فيه نعم يمر ويصلي ولو ركعتين ويمر، لكن كونه يتخذه طريقا لا. يعني النهي عام، المساجد والمسجد الحرام أحقها وأشرفها وأكرمها عند الله عز وجل. نعم. لحظة، أظن السائل الانتقال من المسجد الحرام يمكن يقصد من باب يعني استدراك، قد يقصد مثلا لو ينتقل من جهة الصفا إلى جهة أخرى في الحرم هل يعتبر نار أو غير نار. الصفا بالنسبة للصفا يعني كنت أقول أنها من الحرم، لكن ظهر لي أخيرا أنها ليست من الحرم، اختيار بعض العلماء المتأخرين ومن مشايخنا رحمة الله عليهم أنها ليست من الحرم. ولذلك إذا مثلا انتقل من الصفا من جهة المسعى الصفا والمروة ودخل إلى داخل المسجد يعتبر آخر حكم من دخل المسجد، وإذا كان العكس مثلا خرج من الحرم إلى الصفا فالصفا خارج المسجد ويجوز فيها المرور كأن يقطع من طرفي الأشواط فلا حرج عليه. والله تعالى.
الله
فضيلة
الشيخ، هذا السائل يقول: إذا أحس الشخص بالتدفق فقام من نومه ولم يزال يتدفق ولم يخرج سوى بعض النقاط، هل يغتسل أم لا؟
هذا ما يجوز، لأن الأطباء ينصون على أنه ضرر وأذية، ذلك لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا، ولا يشك أن الشريعة تحرم على المكلف أن يتعاطى أسباب الضرر بنفسه، فلذلك حرمت العادة السرية مع وجود ظاهر القرآن الذي يدل على تحريمها، حرمت وجود الأضرار بشهادة الأطباء. المقصود أن كونه يمنع خروج المني هذا فيه ضرر بالغ، فرأس الأمر بالشروط الطبية إذا تحريم الرسالة تكون له ضرر بالغ ربما يضر به إلى الأبد، يبقى ضرر معه إلى الأبد. مسألة حبس المني وتلاعب به أثناء يعني خروجه هذا إن ذكره، حتى قال بعض العلماء: ليس بغريب هذا، فإن الله يقول: خلق لنا إن دافق، سيتركه على خلقة الله عز وجل حتى لا يضر بنفسه، فلا يجوز تعاطي مثل هذا. وهذا أصل في الشريعة أنه لا يجوز للمسلم أن يتعاطى الأسباب التي تتسبب في الإضرار بنفسه أو بجسده. فلو حصل هذا فإنه إذا خرج منه المني فإن صفة أصلية له الدفق، واعتبار العارض بتعاطي أسباب عدم تدفقه احتيال على الشرع، والقاعدة أن مثل هذا يعامل بنقيض قصده، فلا يعني لا يعتد بتلاعبه ويعتبر منيا لوجود الإمناء والكثرة، وصورة التدفق تحكم فيها لا يؤثر ولا يلغي حكم الشرع بوجود الغسل. والله تعالى.
فضيلة الشيخ هذا السائل يقول يخرج من الدخل الزوجة بعد الغسل الطهارات وهي تصلي هم الحكم والطهارات هذه هي مني وبدن والطهارات هي مني وبدن.
بالنسبة للخارج من الشرط هذه المسألة اختلف العلماء رحمة الله عليه وهي مسألة رطوبة شرط المرأة. فمن أهل العلم من يقول إن الخارج منها نجس ويوجب انتقاض الوضوء، ومنهم من يقول إنه طاهر والذي دلت عليه السنة أنه نجس، يعني بالنسبة للخارج اللي هي الرطوبة سواء كانت قطرات أو كانت سائلة ولو كانت من مني أنها تعتبر آخذ حكم الرطوبة بالكثرة والمغالبة، يعني إذا كان منيا غلبه رطوبة الفرج الموجودة. ودل على نجاسة رطوبة فرج المرأة ما حدث في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الرخصة في أول الإسلام التي ذكرناها أن الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل لا يجب عليه غسل، قال عليه الصلاة والسلام ليغسل ما أصابه منها. فقوله ليغسل ما أصابه منها يدل على أن الرطوبة نجسة، وهذا لا شك أنه أقوى الأقوال ودليله الصحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إليه الإمام النووي رحمه الله عليه في المجموع. وبناء على هذا إن هذه القطرات أخذت الحكم الناقض سواء بسواء، ويجب عليها أن تتوضأ عند خروجها، فإن غلبت واستمرت مع المرأة طيلة وقت الصلاة تتلجم كما ثبت في المستحاضة تتلجم أو تضع قطرة أو تتلجم تستشعر تشد الموضع، فإن غلبها مع التلجم والقطرة حينئذ تصلي على حالتها، يعني إذا غلبتها الرطوبة وخرجت معها ولم يمكنها منعها فحينئذ تصلي على حالتها كالاستحاضة سواء من سواء، ولكن تتوضأ لدخول وقت كل صلاة. الله تعالى
فضيلة الشيخ هذا السائل يقول لو رأى إنسان شخصا ما أثناء نومه وسعى منه ما يؤدي إلى الاحتلام فهل يجب عليه إخباره بذلك على استيقاظه أم يسكت عنه حياء أو خشية من إحراجه؟ لو رأى إنسان شخصا ما أثناء نومه وسعى منه ما يؤدي إلى الاحتلام فهل يجب عليه إخباره بذلك على استيقاظه أم يسكت عنه خشية من إحراجه؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا رأى الرجل أخاه نائما ورأى منه ما يوجب الغسل فهل يخبره أو لا يخبره؟ هذه مسألة أشكلت عند العلماء رحمة الله عليهم، يقولون أحدهم مكلف والثاني غير مكلف. إذا نظر مثلا إلى الشخص الذي هو نائم لو استيقظ وصلى صلاته صحيحة وعبادته معتبرة لأن الله كلفه بالعلم ولم يكلفه ما بوسعه ولم يكلفه ما ليس بوسعه، وهذا ليس بوسعه لأنه ليس بوسعه أن يعلم ما لم يكن. المثل الثاني قال بعض العلماء لكن يجب على من اطلع أن يعلم، فيختلف هل يجب أو لا يجب. قال بعضهم يجب لأنه لو لم يخبر لأدى إلى إحلال الشرع لاستباحة الصلاة على غير طهارة. قالوا أبدا هذا ليس بمستبيح للصلاة على غير طهارة لأنه معذور في حكم الله جل وعلا، مثل الإمام الذي مثلا يقع منه الخلل بمن يكتب الصلاة ولا يعلم المأموم بذلك لأن صلاتهم صحيحة لأن الله ما كلفهم علم ما لم يعلم. هذا وجه من يقول لأنه لا شيء عليه لا شك. الذين يقولون عليه شيء يخرجونه على أصل في الأصول، يقولون عهدنا من الشرع أنه يربط التكليف بالمكلف مع سقوطه عن غير المكلف. ألا تراه أمر أن يؤمر الصبي بالصلاة؟ من الذي يأمره؟ وليه، مع أن الصبي غير مكلف. قالوا فكلف المكلف بغير المكلف فلزم أو وجب عليه أن يعلم صيانة يعني الشرع والصيام، لكن لو سكت عنه يتفرع عليه هل يأثم أو لا يأثم. فعلى القول بأنه يجب عليه يأثم، وعلى القول بأنه لا يجب عليه لا يأثم، لكن الحقيقة يعني الأحوط أن يخبره. ثم ليس هناك إحراج، ليس هناك إحراج لو أخبر إنسان أخاه بما فيه خلاص ما فيه حرج. أما بالنسبة للعبادة صحيح، وبالنسبة للمكلف غير مؤاخذ. لكن هنا اقتراح الحبة أن أخذ رأيكم فيه، يعني يقول أحد الإخوان يحب أن يكون الدرس يوم الخميس، فالذي يرغب في هذا الاقتراح يرفع يده، الله تعالى قد يشاورهم في الأمر، الذي يرغب أن يكون الخميس يرفع يده، فننظر يرفع يده فوق يعني رأي يعتز به إذا كان، والله ظن الأكثرية. طيب الذي لا يرى من الخميس يرى بقاءه على ما هو عليه يرفع يده، ما شاء الله. أظن إذا نبقى لأن حقيقة الخميس يكون صعب، لأن عندي خطبة تكون يوم الجمعة، فإذا نبقى على الأصل بقاء ما كان على ما كان.
سبحان الله. قليلة الشيء هذا سائل يقول: هل يجوز لزوجة الأخ على أبناء زوج أمها من الرضاعة، وكذلك أبناء هذا الزوج من زوجة أخرى؟
هذه المسألة فيها خلاف. هل التحريم بالمصاهرة اللي هي أم الزوجة وكذلك زوجة الأب من الرضاعة، هل يأخذ حكم التحريم بالنسب؟ الاحتياط أنه لا يأخذ، الإنسان يحتاط ولا تكشف عليه، الصحيح يعني الأقوى والأشرف أنها لا تأخذ. وكنت أقول إنها تأخذ، يظهر قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، لكن في الأخير قوي القول بأنها يعني يحتاط فيها ويقوى، لأن التغليب بجانب المحرمية وأصول الشرع تقتضي تقوية عدم الإلحاق، والله تعالى أعلم.
سبحان الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: إني أحب تحليات وبعد، فما هو حكم استعمال الشخص الرياضي للبروتينات والمنشطات التي تساعده في البرود بسرعة في المجال الذي يمارسه، وجزاكم الله خيرا.
السائل
يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال الشخص الرياضي للبروتينات والمنشطات التي تساعده في البرود بسرعة في المجال الذي يمارسه، وجزاكم الله خيرا؟
عشان ما فيكم رياضي، تفرغوا لطلب العلم أحسن. نريد رياضي في الفقه وفي الحديث، يعني رجل ذو همة عالية. كنت أحب السباحة وأفتن بها في الصغر، وهي طبعا مفروضية، يعلم الله عز وجل منذ أن بلغت الثانية عشر، ما أقوله تفاخر، وجلست بين يدي الوالد ما أذكر أني سبحت لليوم، لأن العلم يطالب بحق. في الحقيقة الإنسان ما دام أعطاه الله طلب العلم ونور بصيرته بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما تترك شيء لهذا العلم إلا عوضك الله خيرا منه وأفضل منه وأكرم منه وأجل منه. فالحقيقة ما أما مسألة المنشطات ففيها شبهة، استعمال المنشطات والأدوية، السؤال عموما استعمال المنشطات والمقويات فيها شبهة، لأن بعضها قد تعتمد على بعض المواد، بعض التركيبات الموجودة فيها قد تعتمد على بعض المواد المخدرة، بعض التركيبات المخدرات. وكنت قرأت فيها بعض البحوث، والدكتور محمد علي البار له أيضا بحث جيد في المخدرات، نبه أن بعض المنشطات فيها يعني نسبة من المواد المخدرة، ولذلك يعني مثل هذا يقتضي الحظر والتحريم إلا إذا وجدت الضرورة والحاجة للاستعمال، هذه ليست بضرورة وليست بحاجة. وعلى العموم أن يبقى على الأصل من عدم جواز استعمال مثل هذا المنشطات اللي فيها شبهة، وهي عموما يعني المنشطات لا يجوز استخدام الذي وجدت فيه نسبة من المخدرات، ويرجع إلى أهل الخبرة والذين لهم علم بتركيبات الأدوية في هذا، والله تعالى.
سبحان الله. فضيلة الشيخ هذه السائلة تقول: إنها حدث هذا العام وخرجت من منى بعد رمي جمرة العقبة، وذلك لتوكيل أحد الأشقاء، وخافت طواف الإقامة مع طواف الوداع، فماذا عليها لتركها الإقامة في منى؟
أولا نوصي السائلة ونفسي بتقوى الله عز وجل أنه لا ينبغي لمن حد بيت الله الحرام أن يتلاعب أو يتساهل في الواجبات والأنساك، فمن حد ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل. لذلك قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا الحج يعني إذا حججتم فليكن حجكم كاملا، أتموه لله بفعل أركان الحج وواجباته وأدائها على الوجه المعتبر. أما كون الإنسان يتساهل الواجبات والفرائض ويوكل غيره في الرمي ويترك المبيت هذا لا يجوز. البناء عليه الذي يظهر من السائل أنه لا عذر لها في ترك المبيت وترك الرمي وعليها دم لترك هذه الواجبات، كل واجب منها عليها دم. واختلف العلماء، قال بعضهم كل مبيت ليلة نسك، وقال بعضهم المبيت كله نسك، وأصح الأقوال أن كل ليلة فيها دم وهو قول بالتجزئة، وكذلك الحال في الرمي فعليها دم المبيت ليلة 11 وليلة 12، وعليها أيضا دم في رمي 11 ورمي 12، فيكون عليها أربع دماء. والله تعالى أعلم.
هل إذا انتهى الرجل من الشوط الأخير من الصلاة هل يصدع أم لا؟ أفيدونا أعذاركم.
هذه مسألة خلافية. لو أن إنسانا طاف السبعة الأشواط بالكعبة، فإذا جاء في الشوط الأخير هل يشير إلى الحجر أم لا يشير؟ وجهان. قال بعض العلماء يشير، وقال بعضهم لا يشير. والسبب في الخلاف أنه اختلفوا هل هذه الإشارة والتكفير من أجل محاذاة الحجر أم من أجل استفتاح الطواف. فمن قال إنها من أجل محاذاة الحجر يصير يكبر في آخر ويشير لأنه حاذى، ومن قال إنها لاستفتاح الطواف قال إنها في آخر شوط ليس هناك شوط كامل حتى يستفتح فلا يشير. وأصح القولين والعلم عند الله أنها لمحاذاة الحجر، لأن جابر رضي الله عنه قال استلم فإن عجز أشار إليه، فدل على أن العبرة بالمحاذاة وليست من أجل الاستفتاح. والله تعالى أعلم.